نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو باب بدء السلام. والحديث الذي سنواصل شرحه إن شاء الله تعالى هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر وهو نبي كريم عليه السلام، خلقه الله سبحانه وتعالى على صورته، يعني على صورة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بقوله على صورة الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض روايات الحديث على صورة الرحمن، ليس المقصود المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق تعالى الله عن ذلك، ولكن قالوا المقصود في يعني بذلك أن الله تعالى جعل آدم سميعا بصيرا عليما قديرا، جعل الله تعالى لآدم هذه الصفات، وجعل الله تعالى لآدم يدا وعينا ورجلا وغير ذلك من صفة آدم، وجعله الله تعالى يحب ويكره وكذا، وهذه كلها يعني يوصف صفات يوصف الله سبحانه وتعالى بها ويوصف بها آدم. الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه سبحانه وتعالى سميع، وبأنه بصير، وبأنه يحب المؤمنين ويكره سبحانه وتعالى الكفر وغير ذلك من الصفات. والله تعالى له يد وله وجه سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فهذه الصفات يوصف الله تعالى بها ويوصف بها آدم، ولكن إذا وصف الله سبحانه وتعالى بها فهي على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، وأما إذا وصف بها المخلوق فإنها تليق بعجزه وفقره، ليست مثل صفة الله سبحانه وتعالى. صفة المخلوق تليق بعجزه وفقره وليست مثل صفة الخالق سبحانه وتعالى. لكن المقصود يعني أن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني جعل له هذه الصفات التي يوصف بها آدم على ما يليق به، ويوصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى على ما يليق بالله عز وجل. طوله 60 ذراعا، جعل الله تعالى طول آدم 60 ذراعا. وجاء أيضا في أحاديث أخرى أن عرض آدم عليه السلام كان 7 أذرع، طوله 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، فكان هذا جسم آدم عليه السلام بهذا الطول. وكما جاء في آخر الحديث: ما زال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة. ظل حجم الإنسان كل جيل يكون أقصر من الجيل الذي قبله، يعني بشيء يسير، وهكذا حتى يعني يكون الجيل الأخير أقصر الأجيال. وطبعا مقصود متوسط يعني أطوال الجيل يعني نفس الجيل الواحد يكون فيه الطويل وفيه القصير وكذا يعني معدل أطوال كل جيل يكون أقصر من معدل أطوال الجيل الذي قبله وهكذا إلى يوم القيامة. فلما خلق الله سبحانه وتعالى آدم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوسا، مجموعة من الملائكة كانوا جالسين، فقال الله تعالى لآدم اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم فسلم على الملائكة، كيف سلم عليهم؟ ألهمه الله سبحانه وتعالى وعلمه كيفية السلام، فذهب إلى الملائكة وقال لهم السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فالملائكة أجابوه وزادوه ورحمة الله. وهذا هو المشروع، أنه إذا حيي الإنسان بتحية يحييه بأحسن منها أو يردها، فنظرا لأنه قال السلام عليكم فكان بالإمكان أن يقولوا وعليك السلام أو عليكم السلام، ويمكن أن يزيدوه فزادوه ورحمة الله، وهذا يكون أفضل وفيه زيادة في الأجر. توقفنا عند الكلام عن قوله صلى الله عليه وسلم فزادوه ورحمة الله. يقول الشارح رحمه الله فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء، وهو مستحب بالاتفاق. فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء وهو مستحب بالاتفاق، يعني باتفاق العلماء أن هذا مستحب لوقوع التحية في ذلك، في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو زاد قال فلو زاد المبتدئ ورحمة الله، لو أن المسلم الذي ابتدأ السلام قال السلام عليك ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله، قال استحب أن يزاد وبركاته، استحب أن المجيب يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب فلو زاد وبركاته، لو المسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل تشرع الزيادة في الرد؟ هل يشرع الذي يرد أن يزيد في الرد؟ وكذا لو زاد المبتدئ على وبركاته هل يشرع له ذلك؟ المسلم نفسه الذي يبتدئ السلام هل يشرع له أن يزيد مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أو السلام عليكم مثلا ورحمة الله مثلا وإنعامه أو فضله أو كرمه، يعني يزيد أي زيادة مثلا؟ هل يشرع للمسلم ابتداء أن يزيد على وبركاته أم لا؟ وكذلك إذا سلم مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو أكثر، فهل يشرع للمجيب أن يزيد على وبركاته أم لا؟ فهذه مسألة خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال السلام يعني لا يزاد فيه على وبركاته، ينتهي السلام إلى وبركاته ولا لا يستحب أن يزاد فيه أي شيء على وبركاته، هذه هي نهاية التسليم ولا يزاد فيه. فهذا رأي يعني طائفة من العلماء، وممن نقل عنه ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهناك فريق آخر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا لا بأس أن يزاد على وبركاته، الأمر في ذلك يعني مفتوح وهناك مجال واسع لمن أراد يعني أن يزيد في التحية أو في الرد على وبركاته. فالمروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، رجل جاء سلم على ابن عمر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك إلى وبركاته، انتهى إلى وبركاته، قال يكفيك يعني إلى وبركاته يكفي يعني لا انتهى السلام إلى. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، روى عنه مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى السلام إلى البركة، قال السلام إيه نهايته البركة، هذه نهاية السلام. فهذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني وهو مروي عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما، ابن عمر نفسه عنه رواية أخرى يعني لعله كان في بعض الأوقات يمنع الزيادة على وبركاته وبعدين بعد ذلك في أوقات أخرى يعني تساهل يعني في موضوع الزيادة وقال يعني لا بأس إيه بالزيادة عليه. فروى مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا يعني سلم عليه قال إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. والغاديات والرائحات، الغادي الشيء الغادي الذي يأتي في أول النهار، والرائح الذي الرواح الذي يأتي في آخر النهار أو كذا. فكأن المقصود يعني الغاديات والرائحات يعني الخيرات يعني التي تأتيك في أول النهار والخيرات التي تأتي في آخر النهار. فزاد هذه الزيادة قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. ومرة أخرى أيضا روى البخاري في الأدب المفرد عن عمر نفسه أيضا رضي الله عنه قال إيه قال سالم مولى ابن عمر كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام، فأتيته مرة فقلت السلام عليكم، فقال السلام فقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيته فزدت وبركاته. يعني مرة إيه دخل ابن عمر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فزاد ابن عمر فرد وزاد قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته وطيب صلواته، فزاد إيه زاد وطيب صلواته. وكذلك أيضا ممن كان يرى جواز الزيادة في السلام ورده على وبركاته، ممن كان يرى جواز ذلك يعني أنه لا بأس به زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه. فجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية، أرسل زيد بن ثابت رضي الله عنه كتابا رسالة أرسلها إلى معاوية رضي الله عنه، فقال السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. قال السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. و يقول يعني عن أبي الوليد بن رشد رحمه الله أحد فقهاء المالكية الكبار رحمه الله أنه يؤخذ من قوله تعالى فحيوا بأحسن منها الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. يعني دليل الذين أجازوا الزيادة على وبركاته قال إن الله تعالى قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا المسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالآن المجيب بإمكانه أن يعني يقتصر على ما حيي به فيجيب التحية بمثلها أو يزيد على ذلك. فالآية الكريمة يعني دلت على جواز الزيادة. والقول يعني بجواز الزيادة على وبركاته أنه يزاد عليها إما ومغفرته أو ورضوانه أو مثلا وطيب صلواته أو يعني أي زيادة من هذه الزيادات. فالقول بجواز هذا يعني ممن يرجحه يعني الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، فقد صحح يعني كثيرا من هذه أو صحح يعني بعض من هذه النصوص التي فيها جواز الزيادة على وبركاته. حتى كان يحكي عن الشيخ أبو إسحاق الحويني أنه في أول مرة يعني يلتقي فيها بالشيخ الألباني، فأول ما التقى بالشيخ الألباني يعني فكان سلم عليه الشيخ يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرده وقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالشيخ الألباني يعني قال له إيه يعني ما أحسن يعني كان ينبغي أن تزيد يعني في تحيي بأحسن منها تقول ومغفرته وكذا، وعلمه يعني هذه الفائدة وكذا أول ما التقى بها. فعلى كل حال يعني الخلاصة أنه لا بأس يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله إذا الإنسان يعني أحب أن يقتصر على وبركاته فلا بأس بهذا، وله سلف في هذا من الصحابة رضي الله عنه. وإذا أحب أن يزيد على وبركاته فأيضا لا بأس يعني له سلف في هذا من الصحابة الذين قالوا يعني لا بأس بالزيادة على وبركاته. طيب بعد ذلك تتمت الحديث الشريف الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. ما معنى على صورة آدم؟ المقصود على صورة آدم هنا يعني على طول آدم عليه السلام وعرضه. قد دلت الأحاديث أن أهل الجنة يدخلون الجنة على طول آدم وعرضه، طولهم 60 ذراعا وعرضهم 7 أذرع. وكذلك أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم يدخلون الجنة جميعا على عمر عيسى عليه السلام حين رفع، وكان عمره 33 سنة، على عمر عيسى عليه السلام حين رفع وكان عمره 33 سنة. ويدخلون الجنة كذلك على صورة يوسف، يعني في الحسن، يكونون في حسن يوسف عليه السلام وفي جمال خلقته، حيث أن يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن وكان يعني جميل الخلقة، فيكونون يعني مثله في حسن الخلقة. وطبعا تشبيه أي شيء في الجنة بشيء في الدنيا يعني يكون على سبيل التقريب إلى الأذهان، وإلا فإن ما في الجنة أفضل مما في الدنيا بكثير. يعني عندما يقال عن شيء في الجنة أنه مثل كذا الذي كان في الدنيا، المقصود يعني أنه أفضل منه بكثير، ولكن يعني يشابهه في الحسن وجمال الخلقة. ويكونون على قلب أيوب عليه السلام، على قلب أيوب يعني أن أيوب عليه السلام كان قلبه مليئا بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، و يعني وما كان عليه أيوب عليه السلام من رقة قلبه ورضاه بقضاء الله رغم ما كان فيه من البلاء الشديد عليه السلام. فكذلك أهل الجنة يعني يكونون على قلب أيوب عليه السلام. وطبعا إذا كان أيوب عليه السلام كان قلبه بهذا الرضا وهو في يعني بلاء شديد، فكيف بمن كان قلبه في هذا الرضا وهو في نعيم لا حصر له؟ يكون يعني رضاه بهذا النعيم يعني في أتم حال وأكمل حال، يعني الذي يكون قلبه يعني راضيا بما قسم الله، وهو يعني مثلا فقير مريض ومبتلى يعني بأشد الابتلاءات، ومع ذلك هو راض وشرح الصدر، فما بالك بهذا الشخص إذا أنعم عليه بنعيم الجنة يكون قلبه يعني أرضى ويكون يعني في حالة من الرضا والسرور وانشراح الصدر لا مثيل لها. فهذه صفة أهل الجنة. جاء في الحديث: وبعثونا على صورة على طول آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، وعلى صورة يوسف وفي عمر عيسى، وعلى قلب أيوب عليهم جميعا السلام. طيب هنا يعني مسألة، هل يستفاد من الحديث أن الملائكة تكلموا بالعربية وأن آدم عليه السلام رد بالعربية وكان يكلم الملائكة بالعربية؟ فبعض الناس استدلوا بهذا الحديث على هذا، قالوا أن الله تعالى قال لآدم اذهب إلى فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فذهب آدم إليهم وكذا. فقالوا يعني هذا يستفاد أن الحوار يعني دار باللغة العربية بين آدم والملائكة، لكن الجواب أنه الفريق الآخر قال هذا يعني لا يلزم منه أن آدم كان يتكلم بالعربية عليه السلام، محتمل أنه كان يتكلم بلغة أخرى، وأن الحديث فيه يعني نقل لمعنى الكلام الذي قاله آدم ولمعنى الكلام الذي قالته الملائكة. الحديث ليس فيه يعني دلالة على مسألة اللغة التي كان يتكلم بها آدم، الله تعالى أعلم ما هي هذه اللغة، والمعرفة بها لا يترتب عليها يعني أي فائدة يعني، أو لا يحصل بها يعني لن يترتب عليها شيء من العمل، يعني سواء كان يتكلم العربية أو غير العربية. المقصود أن هذا هو معنى الكلام الذي قاله آدم عليه السلام والذي قالته الملائكة، وليس بالضرورة أن يكون نص الكلام حرفيا. ولهذا يقول الشارح يعني قال: وفي الأول نظر، قول من قال يعني كان يتكلم العربية، قال: لاحتمال أن يكون في الأزل بغير اللسان العربي، ثم لما حكي للعرب ترجم بلسانهم. ومن المعلوم أن من ذكرت قصصهم في القرآن من غير العرب نقل كلامهم بالعربي، فلم يتعين أنهم تكلموا بما نقل عنهم بالعربي، بل الظاهر أن كلامهم ترجم بالعربي. يعني كما أن قصص القرآن التي دارت بين أقوام يعني لا يتكلمون العربية، أقوام لا يتكلمون العربية، كقصص يعني بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وتكليم موسى لفرعون وفرعون لموسى عليهم السلام ونحو ذلك، ما كانوا يتكلمون العربية. وإبراهيم عليه السلام وكلامه للنمروز وكلام النمروز لإبراهيم، وكل هؤلاء ما كانوا يتكلمون العربية، والقرآن حكى القصة باللغة العربية. فالمقصود أن هذا يعني هو معنى كلامهم، يعني نقل معنى الكلام إلى اللغة العربية، وليس المقصود أن هذا هو نص الكلام الذي قال. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده الأمر بتعلم العلم من أهله، لأن الله تعالى قال لآدم، يعني أمر آدم أن يتعلم كيفية رد السلام من الملائكة، قال اذهب فسلم عليهم وانظر ما يحيونك به، فأمره الله تعالى أن يذهب إلى الملائكة لينظر ما يحيونه به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فأمر الله آدم عليه السلام أن يتعلم كيفية السلام ورد التحية من الملائكة، ففيه الأمر بتعلم العلم من أهله. قال والأخذ بنزول مع إمكان العلو، من فوائده يعني جواز الإنسان يأخذ بواسطة، يعني بنزول يعني بواسطة مع إمكان العلو، أنك مثلا تأخذ من العالم مثلا مباشرة، فيجوز أنك تأخذ بواسطة، يعني تأخذ ممن سمع عن العالم ولا تأخذ منه هو نفسه يعني مباشرة. ما وجه يعني الاستدلال من الحديث على هذا؟ فوجه الاستدلال هو أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لعلم آدم مباشرة كيف يسلم وكيف يرد السلام، لو أراد الله سبحانه وتعالى لا علم آدم السلام ورد السلام مباشرة، فيكون أخذ العلم بعلو عن رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة بدون أي واسطة، فكان بالإمكان هذا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لآدم يعني السلام كذا وكذا ورده كذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يتعلم من الملائكة. طب الملائكة تعلموا السلام ورد السلام من من؟ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي علم الملائكة، فهو في النهاية هو آدم عليه السلام تعلم الملائكة، والملائكة تعلموا هذا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي علمه، فإذا أخذ العلم بواسطة يعني عن الملائكة الذين علمهم الله، ولم يأخذ السلام ورده عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. فهذا يفيد يعني أنه لا بأس يعني أن الإنسان مثلا إذا كان هناك مثلا عالم يستفاد منه أو كذا، ولم يتيسر الإنسان أن يلتقي به مباشرة أو يسمع منه مباشرة، ممكن أن يسمع من الذين أخذوا عنه أو تعلموا منه، يعني يروي عنه بواسطة. طيب ما الحكمة يعني من هذا؟ الحكمة يعني من أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم آدم السلام مباشرة، وإنما أمره أن يسلم على الملائكة ويسمع جوابه. الجواب أن هذا يعني من باب التعليم، يعني بشيء عملي أو بفعل يعني يفعله آدم عليه السلام، يذهب إلى الملائكة ويحييهم ويستمع ردهم وكذا، وذلك أن التعليم بالفعل يعني أبلغ من التعليم بالقول، يعني وعندما يكون هناك يعني شيء من المشقة والذهاب والحركة والسؤال والجواب وكذا، يكون تكون المعلومة أثبت. يعني يعني لو أن الله تعالى قال لآدم السلام كذا ورده كذا، يعني قد لا يكون ثبات المعلومة في ذهن آدم عليه السلام مثل ما لو ذهب بنفسه إلى الملائكة وطبق يعني تطبيقا عمليا، يعني تطبيق عمل، ذهب بنفسه وتحرك وانتقل من مكان إلى مكان وذهب إلى الملائكة وسلم عليهم ورد عليه السلام. هذا يعني تدريب عمل على كيفية السلام وكيفية رد السلام، وهذا يفيد يعني أن التدريب العملي وتطبيق المعلومة وكذا يكون له أثر مفيد في تثبيتها. قال وفيه أن المدة، من فوائد الحديث أن المدة بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الإخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير. من فوائد الحديث أن المدة التي بين آدم عليه السلام وبين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما يزعم أهل الكتاب في كتبهم، وذلك أن أهل الكتاب أصلا هم يزعمون أن الدنيا مش عارف 7000 سنة ولا 6000 سنة ولا كذا، وعلى حسبتهم من إيه الزمن انتهى، يعني على حسب الموجودة في التوراة والإنجيل المحرفتين إن مدة الدنيا يعني يمكن انتهت بقى 500-600 سنة، انتهت إيه مدة الدنيا كان مفروض إن القيامة قامت على زعمهم وحسبتهم، يعني هم يحسبون يعني المسافة بين إبراهيم وموسى عليه السلام كذا 1000 سنة، وبين موسى وبعثت يعني مثلا عيسى عليه السلام، ثم بعثت محمد صلى الله عليه وسلم، ثم المسافة يعني إلى قيام الساعة وكذا محسوبة في يعني محسوبة عند بني إسرائيل في كتبهم المسافة التي مثلا بين عيسى وبين قيام الساعة وكذا، وبين آدم وبين قيام الساعة تقريبا حوالي 7000 سنة أو شيء من هذا القبيل، وانتهت كلها المسافة هذه كلها يعني انتهت. وهذا من ضمن الأدلة الكثيرة على وقوع التحريف والتغيير في كتابه، هذا يدل على أنه ليس من عند الله، الله تعالى يعلم الغيب، هو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخبر الله سبحانه وتعالى بشيء ويكون مخالفا للواقع ومخالفا للحقيقة، فهذا يدل على أنه من تأليف أهل الكتاب ومما زادوه في كتبهم. فالمقصود أن الواقع يعني يثبت أنه بين آدم عليه السلام وبين زمننا هذا فترة أطول بكثير من 7000 سنة أو كما يزعمون، وذلك بدليل أن الخلق يتناقص. وعندما نلاحظ يعني التناقص مثلا يعني بين زمننا هذا وبين مثلا الذين ماتوا قبل 1000 سنة أو 2000 سنة أو كذا، يعني يعني الآن توجد مثلا بعض الجثث وكذا من أيام الفراعنة ومن أيام كذا، لما تقاس أطوالهم بأطوالنا قد توجد زيادة يعني، لكن صغيرة يعني مش زيادة يعني زيادة إيه ممكن يعني بضعة إنشاف مثلا ولا حاجة زي كده، مش زيادة بالأذرع، ليست زيادة بالأذرع. فهذا معناه أن هذا الزمن بينه وبين زمننا طبعا الخلق يتناقصون من أيام آدم، فكون يعني مثلا كل 1000 سنة البشرية مثلا تنزل متوسط الأطوال مثلا ينزل 2 إنش ولا 3 إنش ولا 5 إنش ولا 10 إنش، فهذا معناه أن لما كان بقى البشرية كان طولها 60 ذراعا وفضلت تنزل لغاية ما وصلت كده، معناه أنه مر يعني ألوف مؤلفة من السنين، وعليكم السلام، أنه مرت يعني ألوف مؤلفة، يعني إذا حسب يعني معدل التناقص وكذا فسيدل هذا على أنه بيننا وبين آدم عليه السلام فترة أطول بكثير مما يزعم أهل الكتاب. فعلى كل حال يعني الأخبار اللي هي منقولة عن أهل الكتاب لا يوثق بها لأنهم حرفوا كتبهم، وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم أوثق، الحديث يعني يشير إلى المسافة أطول يعني بناء على معدل تناقص الأطوال، يعني من 60 ذراعا إلى غاية مثلا أطوال الناس الآن كم ذراعا تقريبا، تعمل كم ذراع كم متوسط الأطوال؟ نعم 6 أذرع أقدام مش أذرع، الذراع أطول من القدم، الذراع كأن نعم الذراع 3 أقدام تقريبا، نعم يعني إذا نعم يعني يكون مثلا أطول ذراعا ونصف مثلا ولا شيء زي كده ولا 3 أذرع ولا كذا، يعني المقصود إيه أن التناقص مثلا من 60 إلى 3 أذرع مثلا هذا استغرق يعني فترة زمنية طويلة، الله سبحانه وتعالى أعلم بها. والدليل على يعني طول هذه المسافة يعني يدل على ذلك بعض الآيات، يعني مثل قوله تعالى مثلا يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، مثلا قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، الله سبحانه وتعالى أعلم بالذين من بعدهم. وكذلك كان النسابون يعني أيضا الأنساب التي تتناقل، يعني الأنساب البشرية تجدون أيضا بعض الأنساب يذكر فيها مثلا نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لغاية آدم، فهذه الأنساب أيضا غير صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان إذا نسب النسابون فكان ينسبون يعني لغاية يعني أظن إلى عدنان أو كذا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم يقول كذب النسابون كذب النسابون كذب النسابون ثلاثة، يعني الأنساب التي بعد ذلك إلى آدم، يقول صلى الله عليه وسلم هذه أنساب مختلقة، يعني النسابون إيه اخترعوا هذه الأنساب عشان يكملوا الوصلة يعني، فهم ألفوا بقى إيه أسماء من عندهم يعني ليست بصحيحة، فالأنساب يعني ثابتة لغاية يعني تصل إلى قريبا يعني من إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك إيه الأنساب بعد ذلك يعني لا يوثق بها يعني الله تعالى أعلم بها. لكن طبعا هناك أشياء موثوقة يعني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم مثلا، وأن كل البشرية الآن هي من ذرية نوح بنص القرآن، لأن الله تعالى قال عن نوح عليه السلام ومن معه قال إيه وجعلنا ذريته هم الباقي، ذرية نوح هم الباقي، كل البشر الآن على وجه الأرض يعني على اختلاف أجناسهم وألوانهم وبلدانهم وكذا كلهم يرجع نسبهم إلى نوح عليه السلام، فالبشرية كلها بعد نوح هي منهم من ذرية نوح من أولاد نوح عليه السلام. بهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب. طيب قبل أن ندخل في الباب الذي بعده هل لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل يا سيدي. نعم. نعم. بس هذا يمكن هذا نعم هذا عمر الكون أو الدنيا أو الأرض أو كذا. نعم نعم جزاكم الله خير. حتى يمكن أهل الكتاب يعني في ذكرهم لعمر لا أدري هم يحسبون 7000 هذه عمر الدنيا كلها يعني ولا إنها عمر بني آدم مثلا عمر فيما يبدو أنهم يحسبون عمر الدنيا يعني كلها من يوم يعني خلق الأرض أو كذا، فنعم كما ذكر أخونا يعني الجيولوجيا الآن يعني تدل على أن الأرض مخلوقة يعني قبل ذلك بكثير يعني ويعني بسنين لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أظن يعني كان قرأت يعني مرة بحثا وكذا عن مسألة تناقص الخلق وكذا أن كثيرا من غير المسلمين يعني من علماء يعني من علماء غير المسلمين علماء الأحياء والجيولوجيا وكذا في أبحاثه توصلوا يعني إلى نتيجة قريبة يعني قال يعني أنه يعني لا يمكن أن تكون البشرية يعني خلقت على هذا الطول وكذا، يعني في عندهم زي موضوع يعني التناسب وكذا الخلق يضعف مع كل جيل يكون يعني أضعف من الجيل الذي قبله، من ضمن مظاهر الضعف نقص الأطوار، يعني كل جيل صحته يعني وقدرته على مقاومة الأمراض وكذا كل جيل يكون أضعف من الجيل الذي قبله، وهذه حقيقة يعني علمية تبينوها وقالوا أن هذا يدل على أن يعني على يعني ضعف كل جيل عن الذي قبله، ومن مظاهر هذا الضعف نقصان الأطوار، وأثبتوا قالوا لا يمكن يعني أن يكون طول يعني الأجيال السابقة مثل طول هذه الأجيال، يعني أكيد كان صحتهم وقوتهم كانت أشد وكانت أطوالهم وأجسامهم وأحجامهم أكبر بكثير من الأجيال المتأخرة. طيب الباب الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذا الباب من أبواب كتاب الاستئذان يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله يعني بعض ما يتعلق بأحكام الاستئذان المستنبطة من آيات الاستئذان في سورة النور، وهذا من محاسن شريعتنا الإسلامية أنها ما تركت خيرا إلا دلتنا عليه، من الخير الذي دلنا الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم آداب الاستئذان وآداب زيارة البيوت. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما معنى حتى تستأنسوا؟ قال المراد بالاستئناس الاستئذان، معنى حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. طبعا السلف يعني يقولون الاستئذان بتنحنح ونحوه أو برفع صوت وكذا كوسيلة يعني لإعلام من في البيت بقدوم يعني قادم غريب، يعني وأنت خارج البيت تتنحنح أو مثلا ترفع صوتك أو شيء بحيث يعني يحس من في البيت بحضور شخص غريب وهو قادم يعني من بعيد. طبعا الآن يعني تطور الأمر، يعني وجدت وسائل أسهل، يعني الأجراس التي تكون على الأبواب وكذلك وسائل الاتصال يتصل عليهم بالهاتف ولا بالسلفون ولا كذا، يعني قبل أن يحضر ويخبرهم يعني أنه قادم أو أنه على الباب أو كذا، أو الطرق على الباب باليد أو كذا، كلها يعني وسائل الغرض منها يعني يحصل بها المقصود من قوله تعالى حتى تستأنسوا، يعني حتى تشعروا من في البيت، تستأذنوا أو تشعروا من في البيت بقدومكم وتسلموا على أهلها. إلى جانب أن هنا ذكر الاستئناس والتسليم، مطلوب شيئاً يعني الاستئناس يعني الاستئذان، ومطلوب أيضاً السلام على من في البيت، فيستأذن الإنسان بأي وسيلة يعني من وسائل الاستئذان ويسلم على أهل البيت. والاستئناس في اللغة طلب الإيناس، الاستئناس في اللغة طلب الإيناس، وهو من الأنس ضد الوحشة. الاستئناس هو طلب الأنس، والأنس ضد الوحشة، الأنس هو الألفة، يعني حتى لا يكون الإنسان مستوحشا، فضد الاستيحاش وكذا الاستئناس، فالاستئناس يكون عن طريق الاستئذان. ويقول يعني أخرج الطبري من طريق قتادة رحمه الله من علماء التابعين وأئمتهم، يقول قتادة رحمه الله: الاستئناس هو الاستئذان ثلاثة، فالأولى ليسمع، والثانية ليتأهبوا له، والثالثة إن شاءوا أذنوا له وإن شاءوا ردوا. يقول قتادة يعني الاستئذان على أهل البيت يكون ثلاث مرات، مثلا لو كنت ستستأذن مثلا بطرق الباب أو بدق الجرس أو بتنحنح أو كذا، فافعل ذلك ثلاث مرات، يعني اطرق على الباب ثلاث مرات. فقال الأولى ليسمع أول مرة، يعني حتى يسمع كل من شغلين يعني بشيء في البيت أو كذا، فمع أول طرقة يسمعون وينتبهون إلى أن هناك شخصا خارج البيت، والثانية ليتأهب له، اترك يعني بضع ثواني أو كذا، وبعدين اترك الطرقة الثانية أو اترك دقيقة أو اترك كذا، يعني حسب يعني ما ترى يعني أنه الناس، وتكون الطرقة الثانية الأولى يعني سمعوا أحسوا أن شخصا خارج الباب، الثانية ليتأهبوا له يستعدوا، ربما يكون البيت غير مهيأ مثل الأرض فيها كراكيب وأشياء كذا، أو مثلا نساء مثلا يضعن الحجاب، ولا شخص مثلا لباسه غير مناسب لاستقبال الضيف وكذا، فأترك له فرصة الطرقة الثانية أو دقة الجرس الثانية ليتأهب، يعني يلبس مثلا لباسا يعني يناسب أن يستقبلك به، أو يهيئ مكان الجلوس أو كذا، أو يفسح لك الطريق أو كذا، والثالثة إن شاء أذنوا له وإن شاء ردوا. وبعدين أترك مرة ثالثة، وبعد الثالثة يكونون قد تأهبوا يعني علموا بوجودك واستعدوا لفتح الباب لك، وتكون الثالثة إما ليأذنوا لك بالدخول بعدها، يقولون لك بعد الثالثة تفضل يعني وأدخل وكذا، أو ليردوك يعني ليعتذروا لك بعد الثالثة عن كونهم الوقت غير مناسب ولا يستطيعون استقبالك في هذا الوقت. وهذا من المسألة يعني الإنسان إذا زار شخصا بغير ميعاد سابق، وهذا طبعا خلاف الأدب، يعني يحسن أن الإنسان قبل أن يزور شخصا وكذا يعلمه بموعد الزيارة وكذا، يعني حتى لا يفجأه بالزيارة. لكن لو حصل يعني أن شخصا زار آخر وكذا بدون ميعاد سابق، وصاحب البيت يعني رده لم يكن الموعد يعني مناسبا أو كذا، فينبغي أن لا يجد في صدره حرجا من هذا، وأن يسلم لحكم الله سبحانه وتعالى، ويلتمس لأخيه العذر، ويلتمس لصاحب البيت العذر. ربما كان يعني في ظرف لا يستطيع فيه استقبالك مثلا أو كذا، ربما مثلا كان مثلا هناك مشكلة بينه وبين زوجته مثلا، الأصوات معتدمة والنفوس مثلا مشحونة أو كذا، ربما كان مثلا مريضا أو عنده أحد مريض مثلا محتاج يذهب به إلى المستشفى أو إلى العلاج، أو يعني ينشغل بتمريضه، أو ربما عنده موعد مثلا ضروري جدا يعني لا يستطيع أن يفوته أو كذا، فالتمس لأخيك العذر والصرف. وهذا هو الأدب الذي أرشد الله تعالى إليه في قوله تعالى، في قوله عز وجل في الآية الكريمة: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وأطهر لكم وأطهر لنفوسكم. إذا سلمتم يعني لأمر الله والتمستم لصاحب البيت العذر في هذا، والله بما تعملون عليم سبحانه. طيب الموضوع يعني لازال متصلا، مسألة يعني أحكام الاستئذان والاستئناس وما يتعلق بها، الكلام عنها لازال متصلا إن شاء الله، نكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب في شيء من الأسئلة؟ طيب نكتفي اليوم بهذا القدر بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.